بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من العبادات التي أمر الله بها كلها لله، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الرب هو المعبود، ناسب أن يذكر أنواعا من العبادات، وناسب أن يعرف العبادة، فالرب هو الذي يعبد. فما هو تعريف العبادة وما هي أنواعها؟ ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذين الأمرين، ومعرفتك لمعنى العبادة معرفة صحيحة مأخوذة من الكتاب والسنة أمر في غاية الأهمية، لأنك ترى أهل الإشراك ينازعون في مسمى العبادة ولهم في ذلك شبه، فكان على الموحد أن يعرف معنى العبادة لغة وشرعا، وأن يعرف شيئا من أنواعها. فقال الشيخ رحمه الله: وأنواع العبادة. قوله أنواع جمع نوع، وهذه المادة في لغة العرب النون والواو والعين أصل يدل على طائفة من الشيء متماثلة، أنواع العبادة. ثم عرف الشيخ رحمه الله تعالى العبادة بقوله: التي أمر الله بها. فعبد في لغة العرب بمعنى ذل وخضع. قال الشاعر: إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد. فالبعير المعبد لجرى به يفرد عن الإبل فيصير ذليلا وحيدا. وتقول العرب: طريق معبد، أي مذلل. فعبد في لغة العرب بمعنى ذل وخضع. وعرف المصنف رحمه الله تعالى العبادة بقوله: التي أمر الله بها. فقوله رحمه الله تعالى: التي أمر الله، كذا رسوله عليه الصلاة والسلام. والأمر في قول الشيخ رحمه الله يشمل أمر الوجوب وأمر الاستحباب، والأمر هاهنا هو الأمر الشرعي حتى يخرج الأمر الكوني. فالله جل وعلا قال في كتابه الكريم: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أمر الله جل وعلا بالتوكل عليه، دل أن التوكل عبادة لأن الله جل وعلا أمر بها. وعرف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى العبادة بتعريف جامع مانع ارتضاه كثير من العلماء والمحققين، فقال رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العبادة في الشرع هي اسم جامع يجمع أنواع العبادات، فالعبادات كثيرة، والحكمة من خلق الجن والإنس أن يعبدوا الله، فلذا كان على المسلم أن يعرف معنى العبادة كي يعبد الله جل وعلا على نور وبصيرة. إذن العبادة اسم جامع يجمع الصلاة والصوم والحج والزكاة و غير ذلك. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. إذن كل ما يحبه الله ويرضاه هو عبادة. فكيف تعرف أن الله جل وعلا يحب ذلك القول أو يحب ذلك العمل؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى قوله التي أمر الله بها. فمتى ما رأيت أن الله جل وعلا أمر أمرا شرعيا بشيء دل أنه يحبه. الله جل وعلا قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أمر الله بإقامة الصلاة وبإيتاء الزكاة، لأن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة يحبهما الله. وهكذا بترتب الجزاء على الأعمال، فالله جل وعلا قال وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أي فيجازيكم، دل أن النفقة يحبها الله جل وعلا بما إذا كانت في مرضاته، أو أن يثني الله جل وعلا على فاعلي ذلك الأمر. الله جل وعلا قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فعلم أن الوفاء بالنذر عبادة، لأن الله جل وعلا امتدح الموفين بالنذر. أو أن يترتب على ذلك العمل دخول الجنة، أو أن الله يرضى، إلى غير ذلك من القيود والعبارات. إذن يعلم ذلك بعدة أمور، بالأمر والثناء وترتب الجزاء الحسن وغير ذلك. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. هذا تقسيم للعبادة إلى قولية وعملية، ثم قسم كل منهما إلى قسمين ظاهرة وباطنة. فقال من الأقوال والأعمال، الأقوال كالتسبيح والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، والأعمال كالصلاة والزكاة وغير ذلك. ثم بين رحمه الله قال الظاهرة والباطنة. فالقول يكون ظاهرا ويكون باطنا، والأعمال تكون ظاهرة وتكون باطنة. فقول اللسان نطقه بالشهادتين وغير ذلك، وقول القلب تصديقه وإقراره، وعمل الجوارح كالركوع والسجود ونحوهما، وعمل القلب كالتوكل والرغب والرهب ونحو ذلك. إذن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. قال التي أمر الله بها، تقدم معنا شرح هذا الكلام، مثل الإسلام والإيمان والإحسان. وابتدأ رحمه الله تعالى بذكر هذه المراتب الثلاث لأنها هي الدين. ومنها من هذه العبادة، فمن للتبعير كما تقدم معنا في كلام شيخ الإسلام أن العبادة أنواعها كثيرة. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول ما ذكرته هو بعض أنواع العبادة لا كل أنواع العبادة. وتأمل أن الشيخ رحمه الله تعالى في ذكره لبعض أنواع العبادة مثل للقولية والعملية وللظاهرة والباطنة، وإنما خصت وذكر الشيخ رحمه الله هذه العبادات لأن أكثر الشرك فيها سيما الدعاء، وسيأتي بيان ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى. الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك. قوله وغير ذلك يفيد معنى ما تقدم، أي أن الشيخ رحمه الله تعالى لم يحصر أنواع العبادة وإنما ذكر بعضها. وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها، كلها لله، العبادة كلها بجميع أنواعها وأفرادها كلها لله وحده، فاللام في قوله لله للاستحقاق. وتقدم معنا أن العبادة هي حق الله جل وعلا، فالله أمر الناس جميعا أن يعبدوه وحده، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وبذلك وصى الله جل وعلا وأمر، كما قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وبذلك أرسل الله جميع المرسلين، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. في قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأعظم حق هو حق الله، وهو إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. لذلك خلقنا الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله وحده، فمن لم يعبد الله أو عبد الله وغيره لم يحقق هذه الحكمة، بل جعل مع الله شريكا فكان من المشركين. كلها لله، والدليل قوله تعالى. الدليل أن العبادة كلها لله جل وعلا قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أكد الله جل وعلا وبين أن المساجد، وهي هذه المساجد، في أحد قولي علماء التفسير، والقول الثاني أنها الأعضاء، والراجح الأول أنها هذه المساجد هي لله، تبنى لله ويعبد فيها الله وحده. بهذا تعلم أن من يجعل هذه المساجد مقابر يقبر فيها من يزعم فيهم الولاية لم يمتثل أمر الله في قوله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. فالمساجد لله، يعبد الله وحده، لا أنك تعبد الولي الفلاني وتستغيث بالولي الفلاني وغير ذلك، إنما تعبد الله وحده. يقول ربنا سبحانه وأن المساجد لله، ثم قال فلا تدعوا، فلا تعبدوا مع الله أحدا، كائنا من كان ذلك الأحد، لا ملكا مقرب ولا نبيا مرسل فضلا عن غيرهما. فالمساجد لله، يعبد فيها الله وحده. ثم نهى الله جل وعلا فقال فلا تدعوا، دعاء عبادة ولا مس، مع الله أحدا. فأفادت الآية الكريمة أن العبادة كلها لله في قوله وأن المساجد لله، وهكذا في قوله تعالى فلا تدعوا، لا تعبدوا ولا تصرفوا هذه العبادة لغير الله أيا كان ذلك الغير. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله الرسل أمروا بعبادة الله وحده، الرغب إليه وحده والتوكل عليه وحده إلى غير ذلك، نهاية كلامه رحمه الله تعالى. وهذا تقدم ذكر الدليل عليه. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى قال: ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة لله وحده والتعظيم والإجلال لله وحده. إذن العبادة هي حق الله. ثم قال رحمه الله بعد أن بين هذا الأصل العظيم أن العبادة هي حق الله، بين أن من صرف هذا الحق الذي هو لله لغيره كان مشرك. قال رحمه الله: فمن صرف منها، في من عموم الصارف، وصرف هذه العبادة توجه بها لغير الله، فمن صرف منها أي من أي نوع من أنواع العبادة، فلا يشترط في الحكم على الرجل بأنه قد أشرك أن يصرف جميع أنواع العبادات، وإنما لو صرف عبادة واحدة لغير الله جل وعلا كان مشركا كافرا. بهذا تعلم خطورة الشرك. والله جل وعلا قد بين لنا وحذرنا من الشرك، وقد أخبر الله جل وعلا عن خليله إبراهيم أنه قال: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهو معصوم عليه الصلاة والسلام من ذلك، ويدعو الله جل وعلا أن يجعله في جانب وأن يباعده عن الشرك. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هذا يورث الخوف في قلب المؤمن من الشرك، لأن أعظم نعمة هي التوحيد والإيمان، ولا يزيل الإيمان والتوحيد إلا الشرك والكفر. بذلك كان الشرك والكفر أعظم ذنب وأعظم خطر، ولا ينجيك الله جل وعلا منه إلا بالعلم والعمل، أن تعلم أنواع الشرك لتحذرها وأنواع التوحيد لتعمل بها وهكذا، وتعمل بمقتضى ذلك العلم. فمن صرف منها شيئا لغير الله، قوله لغير هذا يفيد العموم، كما قال الله: فلا تدعوا مع الله أحدا، فأحدا نكرة في سياق النهي أفادت العموم، أي أحد. وهذا رد على دعاة أهل الإشراك الذين يقولون: إنما الشرك أن تعبد الحجر والشجر، وأما أن تدعو الصالحين فليس بشرك. وهذا جهل عظيم. الله جل وعلا قال: فلا تدعوا مع الله أحدا، أي أحد، فغير الله كل ما سوى الله، كدعاء الأموات والتوكل عليهم والاستغاثة بهم وغير ذلك. قال: فهو مشرك كافر. هنا بين الشيخ رحمه الله تعالى الحكم: من صرف العبادة لغير الله فهو مشرك كافر. وهذا كما تقدم من حيث القاعدة العامة، فصرف العبادة لغير الله شرك، وصارف العبادة لغير الله مشرك، هذه القواعد العامة. أما المعين، رأيت رجلا يذبح لغير الله أو يدعو الأموات أو غير ذلك، فالمعين في تنزيل الحكم عليه لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، وهذه ستأتي إن شاء الله معكم إذا أحيانا الله جل وعلا في نواقض الإسلام. وهكذا مسألة العذر بالجهل، فليس كل جهل يعذر به صاحبه، ويختلف ذلك باختلاف الأماكن والبلدان، لكن الشاهد أن تعلم أيها المسلم أيها الطالب أن ثمة فرقا بين القاعدة العامة والتنزيل على المعين. فالقاعدة العامة: من صرف العبادة لغير الله فهو مشرك كافر، وأما التنزيل على المعين فله شروطه وضوابطه، مما جاءت في الكتاب والسنة. وأمور التكفير هي لأهل العلم ومن آتاه الله مكانة في ذلك. ولا ترى من يتجرأ في مسائل التكفير إلا ويدخل في مزالق التفجير. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قال إلا حارت عليه، أي رجعت. اختلف العلماء في قول النبي عليه الصلاة والسلام إلا حارت عليه، منهم من قال يكفر إذا رمى مسلما بغير حق بكفر، فلم ينطبق هذا الوصف على من رماه ترجع عليه، أي أنه يكفر، هذا قول لبعض أهل العلم، والراجح أنه آثم بذلك. فمسائل التكفير مسائل خطيرة وتترتب عليها أحكام، فليس كل شخص يتكلم فيه. والعجب يا إخوة أن ترى هؤلاء التكفيريين من قاعدة ومقاتلة ودواعش وغير ذلك، أحدهم لا يحسن الوضوء، لو قلت له اذكر لي شروط لا إله إلا الله ما ذكره، ولو قلت له ما هي شروط الوضوء ما ذكره، ولا شروط الصلاة ما ذكرها، جهال. وأما في باب التكفير فسهام تنطلق على المسلمين يكفرون، بل وصل بهم الغلو في التكفير أن يكفر بعضهم بعض، بل زاد غلوهم إلى أن يكفر الواحد منهم نفسه، نسأل الله العافية. فأنت أيها المسلم انتبه من هذا الباب. وقد سئل شيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله: هل للمسلم أن يكفر؟ قال: يكفر اليهود والنصارى، أي ما يجوز للمسلم أن يتوقف في كفر اليهود والنصارى، ذلك رد عن الإسلام، من كفره الله وكفره رسوله. قال: وأما من كان منتسبا للإسلام، هذا يرجع فيه لأهل العلم ويرجع فيه لأهل الاختصاص في هذا الأمر، لأنها تنبني عليها مسائل ولها شروط وضوابط، فالأمر يأتي إن شاء الله بمزيد تفصيل بذكر الضوابط والشروط في ذلك وإزالة الموانع. وطالب العلم ما دام في العلم والخير يستنير كل يوم في فائدة وخير. وقول المصنف مشرك كافر، هذا فيه مبحث، هل هناك فرق بين الشرك والكفر أم أنهما بمعنى؟ الراجح الأول وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وغيره من أن كل مشرك كافر ولا عكس. قال: والدليل قوله تعالى، أي الدليل، وتأمل كيف أن الشيخ رحمه الله تعالى يدعم كلامه بالأدلة سيما في مسائل التكفير. فمسائل التكفير تنصيصية كما قال ابن القيم رحمه الله: والكفر حق الله ثم رسوله بالنص يثبت لا بقول فلان. فأنت لا يجوز لك أن تقول إن هذا الأمر كفر أو شرك إلا بدليل. ولهذا لما عرفنا الشرك وهكذا الكفر قلنا: كل شرك نص عليه الشارع، لا بد من دليل. المسألة ليست بالأهواء، من خالفني كفرته، لا، لا بد من دليل من كتاب وسنة. وعلى هذا سلف الأمة في أن هذا كفر وهذا القول كفر وهذا الاعتقاد كفر. قال: ومن يدعو، أي ومن يعبد مع الله أو من دونه إلها، أي معبودا آخر، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فالمشرك ليس له حجة. وأن تكون له حجة، ليس له حجة على ما يفعل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وهذا يقوي الموحد من أن كل مشرك أو داع إلى شرك لا برهان له ولا دليل، لا من كتاب ولا من سنة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وكما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في معنى كلامه: لا يأتي مبطل بدليل إلا وأرد عليه من نفس الدليل، لأن القرآن حق والسنة حق ولا يستدل بها مبطل إلا وكان ذلك الدليل عليه لا له. ولهذا ترى أهل الباطل يستدلون بالأحاديث الضعيفة والموضوعة والمكذوبة لا برهان له به، فإنما حسابه أي جزاؤه عند ربه يوم يلقاه، إنه لا يفلح الكافرون. فالله جل وعلا نفى عنه الفلاح دل على هلاكه وأنه من أهل النار، وحكم الله على من عبد معه غيره بأنه كافر، إنه لا يفلح الكافرون. إذن من صرف العبادة لغير الله فهو مشرك كافر بهذا الدليل. الله جل وعلا قال ومن يدع مع الله، يعبد مع الله إلها آخر، معبودا آخر أيا كان، لا برهان له به، ليس له حجة في ذلك، فإنما حسابه عند ربه، حكم الله عليه بقوله إنه لا يفلح الكافرون. فأهل السنة والجماعة في باب التكفير وسط بين طرفين، بين المرجئة الذين ميعوا هذا الباب فقالوا الإيمان مجرد التصديق ولا يكفر إلا من استحل، هذا قول باطل، وبين الطرف المقابل وهم الخوارج الذين يكفرون بغير مكفر، فلا غلو ولا جفا وإنما وسط. أهل السنة يكفرون بما كفر الله به وكفر به رسوله. ثم اعلم أيها المسلم أن هذه المسألة وهي كفر من صرف العبادة لغير الله محل إجماع بين العلماء، لم يختلف العلماء أن من صرف العبادة فهو مشرك كافر. إذن هذا الحكم دل عليه الكتاب والسنة وإجماع العلماء، فالإمام مالك يقول ذلك، أبو حنيفة، أحمد، الشافعي وقبله التابعون، وهكذا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، الأمة اجتمعت وأجمعت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلال، أن من صرف العبادة لغير الله فهو مشرك كافر. والحمد لله رب العالمين.